إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة بوصية عظيمة وصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين أن اتقوا الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا قال تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فما أعظمها من وصية من الله تبارك وتعالى لعباده وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أوصيكم بتقوى الله والقائل اتق الله حيثما كنت وتقوى الله جل وعلا معناها يا عباد الله امتثال المأمور واجتناب المحظور وطاعة الله ورسوله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه وهو تذكير لأمته بتقوى الله جل وعلا في مناسبات كثيرة فاتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يقول الله جل وعلا في آخر سورة قاف التي ذكرنا بعض معانيها في خطب سابقة يقول جل وعلا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله جل وعلا يذكر هذه الحقيقة العظيمة التي كررها الله جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة أنه جل وعلا يحيي ويميت هذا الأمر العظيم الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت ذكر الله جل وعلا مناظرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه أن إبراهيم عليه السلام قال لرجل متمرد إن الله يحيي الموتى فقال الرجل أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله جل وعلا وحده لا شريك له الذي يحيي ويميت والحياة هذه حياة مؤقتة حياة ممر ليست حياة ممر يذكر الله جل وعلا أنه يحيي الموتى وهذا الاعتقاد وهذه العقيدة كانت العرب في جاهليتهم ينكرونها أن الله جل وعلا يحييهم خلقا جديدا فكانوا يقولون أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وكانوا يقولون هيهات هيهات لما توعدون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وكانوا يقولون فأتوا بآبائنا الأولين فجاء القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وهو كلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعالج هذه المسألة ويثبتها بطرق شتى وبأساليب متعددة، من ذلك أن الله عز وجل يخبر وخبره الحق أنه يحيي ويميت، فإذا كان المخبر ثقة أوجب ذلك التصديق والقبول، فكيف إذا كان المخبر هو رب العالمين جل وعلا؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ فالله جل وعلا هو الذي يخبر في مواضع كثيرة أنه يحيي ويميت، فالله خالقنا جل وعلا، الله خالقنا وأحيانا إلى هذه الدنيا، ثم جل وعلا يميتنا، ثم يبعثنا جل وعلا خلقا جديدا، فإليه المصير سبحانه وتعالى. والشأن كل الشأن أن يستعد الإنسان لهذا المصير وهذا اللقاء عند الله سبحانه وتعالى، تلتقي الخصوم وعند الله جل وعلا المحشر والوقوف بين يديه جل وعلا. قال جل وعلا وإليه المصير، وقال جل وعلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاللقاء لا بد منه ولا ريب فيه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك على المسلم أن يستعد لهذا اليوم، وليعلم بأن الله جل وعلا باعثه يوم القيامة وحاشر الناس جميعا. فلذلك يكرر الله جل وعلا هذه العقيدة وهذا الأمر العظيم الجلل، الوقوف بين يدي الله جل وعلا والمصير إليه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقفون بين يديه جل وعلا حفاة عراة غرلا، يخاطبهم جل وعلا ويناديهم ويحاسبهم على كل صغير وكبير، فينظر كل منا أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيسر منه أو أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي أن الله عز وجل يشق هذه الأرض، فيخرج الناس من الأجداث يخرجون من القبور. خلقهم الله جل وعلا من تراب، أي خلق آباهم آدم عليه السلام، فالإنسان أصله من تراب، والله جل وعلا يخرجه من التراب. قال جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيكشف الله جل وعلا هذه القبور، فيخرج الناس من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إلى ربهم مسرعين مطيعين الله جل وعلا، لا يتخلف أحد عن ذلك الموقف العظيم. هذا الذي يذكر الله في مواضع كثيرة من كتابه، حتى يبقى المسلم على ذكرى، وحتى يبقى المسلم على استعداد، وحتى لا يغفل عنه يوما من الأيام. إننا جميعا أيها الأخوة الكرام ميتون، كما قال جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن ليس الشأن أن نموت، وإنما الشأن أن نلقى الله عز وجل. وعلى ماذا نلقى الله تبارك وتعالى؟ قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اليوم القيامة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولذلك قال جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون، هذه حقيقة عظيمة يذكرها الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه، أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فيعلم ما نقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يحصي الله عز وجل كلماتنا، ويحصي الله جل وعلا أنفاسنا، ويحصي الله عز وجل حركاتنا، ويحصي الله عز وجل أنفاسنا، فلا تخفى على الله جل وعلا منا خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى ما في صدرك، حتى ما توسوس به نفسك، حتى حركاتك، حتى سكناتك، حتى لحظات عينك كيف تتلاحظ وكيف تتحرك، يحصي الله عز وجل ذلك كله، ويعلمه جل وعلا كله. ولو أن أحدنا قام بينه وبين ربه تبارك وتعالى لحظة وتذكر هذا الموقف العظيم، أن الله عز وجل يعلم ما تقول، لما تلفظ أحدنا بكلمة قبل أن يعد لها حسابا، الله عز وجل يعلم ما تقول، ما تتلفظ به يعلمه الله جل وعلا. فاتقوا الله يا عباد الله واحصوا كلماتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، ويقول عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، الذي يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم حصائد الألسن ونتائج الألسن وما يتكلم به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا تهوي به جهنم 70 خريفا. قد يتكلم الإنسان بكلمة واحدة لا يلقي لها بالا، لكن تكون من سخط الله جل وعلا فتكون سببا لأن يدخل فيها ويهوي فيها جهنم 70 سنة والعياذ بالله. لذلك الله جل وعلا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول نحن أعلم بما يقولون، أي أن الله جل وعلا أحصى كلامهم الذي يتوجهون به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسخرون به ويكذبونه ويستهزئون بدينه وغير ذلك. فالله جل وعلا يقول لنبيه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا للبلاغ وإلا للتذكير، والأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. فالله جل وعلا يحاسب العباد، والهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعطي من يشاء ويرفع ويخفض، وكل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فما أنت يا رسول الله إلا مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. الله يقول وما لست عليهم بمسيطر، وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول الله جل وعلا بعد ذلك فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكير يا عباد الله يكون بالقرآن. القرآن كتاب الله جل وعلا وكلامه المعجز المنزل من الله تبارك وتعالى، أنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يتلوه على عباد الله وأن يقرأه على عباد الله، بل يقرأه جل وعلا، بل كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنس والجن. إنا سمع الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، وهكذا يجب على دعاة الإسلام وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستدلوا بالقرآن وأن يدعوا الناس بالقرآن، لا يدعونهم بطرق ما أنزل الله بها من سلطان كما يفعل كثير من الدعاة، ربما يكثر من القصص أو ربما يكثر من الأناشيد أو ربما يكثر من الأحلام أو ربما يذكر من الأشعار أو غير ذلك، ويعرض إعراضا كاملا أو جزئيا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، مع أن كتاب الله جل وعلا أنزله الله جل وعلا هو قول الفصل ليس بالهزل، إنما هو للتذكير، فذكر بالقرآن. فيجب على المسلم إن ذكر الناس أن يذكرهم بالقرآن فيتلو عليهم آيات كتاب الله جل وعلا، ويجب كذلك على المستمع أن يستمع إلى القرآن فيلقي سمعه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي أنه يستمع إليه بعناية، ويستمع إليه إن كان فيه أمر ليمتثل، وإن كان فيه نهي لينتهي، وهكذا إذا كان فيه خبر ليؤمن ويصدق. فهو كتاب هداية، جعل الله كتاب هداية، وجعل الله الشفاء لما في الصدور، وجعل الله موعظة للمتقين. فكتاب الله جل وعلا كلام الله، كلام الله جل وعلا، وكلام الملوك ملوك الكلام، فكيف إذا كان هو كلام رب العالمين جل وعلا الملك المالك سبحانه وتعالى. فكلام الله جل وعلا هداية، لذلك على المسلمين أن يدعوا الناس بالقرآن، وعلى المسلمين أن يهتدوا بالقرآن وأن يعتنوا بالقرآن تلاوة وتدبرا واتباعا واستدلالا ودعوة به، إنه كتاب عظيم. فلذلك الله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن، لكن من يخاف وعيد، الذي يخاف الوعيد والوقوف بين يدي الله جل وعلا ويؤمن بالقيامة وبالحساب، فإنه هو الذي يتذكر بالقرآن إذا ذكر به. وأما من أعرض عنه فهو عليه عمى، فهو عليه حجة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي أن المشركين إذا سمعوا القرآن نفروا منه نفرة عظيمة، كأنهم حمر أي جمع حمار فرت من قسورة، أي هجم عليهم أسد أو هجم عليهم صياد فاستنفروا منه نفرة عظيمة. هكذا هو شأن الكفار الذين إذا ذكروا بالقرآن ف فإنهم ينفرون منه نفرة عظيمة. أما المسلم فيطمئن قلبه لكتاب الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهيئ نفسك يا عبد الله واحذر كل الحذر من أن تنفر من القرآن، بل هيئ نفسك لأن تستمع إلى القرآن وتمتثل أمره وتجتنب نهيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تزجر عنه، فإما أمر يراد منك أن تمتثله وإما نهي يراد بك أن تجتنبه. أرعها سمعك، فاعتني بالقرآن قراءة وتلاوة وتدبرا وتفسيرا وعملا ودعوة بالقرآن، لأن الله يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلا ترتضي به بدلا، لا تستبدله بالذي هو أدنى منه، كلا، فإنه كلام الله جل وعلا هدى ورحمة للمحسنين. لذلك الله يقول لنبيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأما من لا يخاف الوعيد ولا يؤمن بالوعيد ولا يؤمن بيوم القيامة فإنه لا ينتفع بالقرآن ولا يستفيد منه، بل لا يزداد منه إلا نفورا. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم في هذه السورة الكريمة. أسأل الله عز وجل ينفع وإياكم بما سمعنا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهنا ثم أمر مهم جدا يتكرر في كل عام مع مواسم الخير. نسأل الله أن يغيث العباد والبلاد، وأن يجعل ما رزقنا من السماء نافعا طيبا صيبا. إذا نزلت الأمطار يتسارع كثير من الناس إلى جمع الصلاة، وجمع الصلاة مشروع عند الحاجة، والذي يقدر الحاجة هو الإمام. والإمام يا أخوة الكرام، إمامته ليست مجرد وظيفة، بل قد أساء كثير من الناس إلى الإمامة لما اتخذها وظيفة، وإنما هي أمانة، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو الذي يقدر أن أجمع الصلاة أم لا. وإن كثيرا من الأئمة قد تهاونوا في هذا الأمر حتى إنهم يجمعوا من غير مشقة. والأصل في الصلاة أن تقام في أوقاتها، لقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل الصلوات خمس صلوات في أوقات متعددة متفرقة، وذلك لأن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. يعني لو ارتكب الإنسان شيئا من الذنوب والسيئات، أو اعتراه شيء من الغفلة بين صلاة المغرب والعشاء، فإنه إذا جاء إلى صلاة العشاء فصلاة العشاء تكفر ما حدث منه بين المغرب والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا عجيبا ويضرب مثالا فيه بشارة للمسلمين، فيقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ واحد عند باب بيته نهر فيغتسل فيه في اليوم خمس مرات، هل يبقى أوساخ في بدنه خمس مرات في اليوم؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلاة الخمس يكفر الله بهن الخطايا. الله جل وعلا من رحمته بعباده أن جعلها صلوات خمس، فما يرتكبه الإنسان من الذنوب والسيئات وما يعتريه من الغفلة بينها إذا جاء إلى الصلاة كفر الله جل وعلا عن سيئاته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. فهذا فضل عظيم قد يفوت المصلين ويفوت المسلمين إذا جمعوا بين الصلاة بلا حاجة أو لعذر قد يكون يسيرا جدا. لأن المسلم إذا خطأ إلى المسجد، هذه الخطوة الواحدة من بيته إلى المسجد الواحدة يرفع الله عز وجل بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وهذه الخطوة يا عباد الله تعدل الدنيا وما فيها. فوالله الذي لا إله إلا هو، الخطوة الواحدة إلى المسجد تعدل الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها زائلة، والخطوة إلى المسجد الواحدة باقية العبد المسلم يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالناس قد يختلفون على الجمع، نجمع ولا نجمع، وربما يجمع الإمام فيعترض بعض المصلين لماذا تجمع، وربما يجمع فيعترض بعض المصلين لماذا تجمع، وربما لا يجمع فيعترض بعض المصلين لماذا لا تجمع. فالأمر حينئذ لله عز وجل من قبل ومن بعد. جعل الله عز وجل المسؤولية على الإمام، فكل الناس تبع له، وكل مسجد تبع لإمامهم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فلذلك المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى تتوجه إلى الإمام، هو يجمع ولا يجمع هو الذي يقدر هذا الأمر. وعلى المسلمين وعلى المصلين أن يتقبلوا هذا، لأنه هي مسؤوليته حتى لا يحصل النزاع. والله جل وعلا جعل الإمام يفترض فيه أن يكون أقرأهم وأفقههم وأعلمهم، فيتق الله عز وجل فيهم، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها أخوة الكرام، لا يكون في نفوسكم شيء إذا لم يجمع الإمام، فإنما يجمع ولا يجمع هذا سؤال يسأله الله عز وجل ومسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. وإنما كن مع إمامك، فتصور يا عبد الله لو قام الإمام في المصلين صلاة الليل، قام يصلي فصلى شيئا من الليل، لم يصلي الليل كله، صلى شيئا من الليل، فإذا بقيت مع إمامك تصلي معه حتى ينصرف ولو صلى قليل من الليل، كتب الله لك قيام ليلة كاملة. لماذا؟ لأنك بقيت متابعا لإمامك حتى ينصرف. فهكذا جعل الإمام ليؤتم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات يوم فخلع عليه في الصلاة، هو في الصلاة خلع عليه، فلما رأوا أصحابه خلعوا نعالهم. أمر غريب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرهم به ولا نبههم عليه ولا أشار لهم إشارة، وإنما خلع نعله. فلما رأوا الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال عليه الصلاة والسلام ما حملكم أن خلعتم نعالكم، ما حملكم، ما الذي دعاكم إلى ذلك؟ فقالوا يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. وهذا بما امتاز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون إمامهم بكل شيء، حتى أنهم خلعوا نعالهم ولا يعرفون السبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في نعلي أذى، فأخبرني بذلك جبريل، أي أنه كان قد وطأ على نجاسة عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم ولا يعلم الغيب. فلما أخبره جبريل بما في نعليه خلع نعليه في الصلاة، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا اتباعا لإمامهم واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نفهم هذا جيدا أيها الأخوة الكرام، أن الجمع وعدمه إنما هي مهمة الإمام، والإمام جعل ليؤتم به. فلا تحزن يا عبد الله أن تصلي كل صلاة في وقتها، فهذا فضل عظيم. وإن المسلم والله لا يعجب كل العجب من مسلم لا يصلي ولا يشتاق إلى المسجد ولا يتعلق قلبه بالمسجد، كيف بمسلم لا يصلي في المسجد ولا يجد في صلاة المسجد لذة يجدها المصلي المخلص لله سبحانه وتعالى الذي اعتاد ذكر الله جل وعلا. المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، وإنما سمي بيت الله تشريفا له، تشريفا لهذا البيت، وإلا الكل الملك كله لله، كل البيوت ملك لله عز وجل. وإنما سمي المسجد بالذات بيت الله تشريفا له، كما يقال ناقة الله ونحو ذلك، يشرف الله هذه البيوت التي يقام فيها ذكر الله عز وجل، فسميت بيوت الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، تذكر أنه بيت الله عز وجل، وأنك داخل في بيت الله جل وعلا، في ضيافة الله تبارك وتعالى، تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، تجد في ذلك المتعة، وتجد في ذلك اطمئنان، وتجد في تكفير السيئات. حتى أن المسلم إذا انتظر الصلاة فهو ما زال في صلاة، حتى إذا صلى أوتي بذنوبه فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع وسجد سقطت ذنوبه، حتى إذا صلى وبقي في مكانه فإن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه ما لم يحدث. كل ذلك قد يفوت المسلم إذا جمع لغير حاجة أو حاجة قد تكون أحيانا تقديرية،
وقد يقدر الإمام ويخطئ، هذا أمر وارد، قد يرى الإمام أن الأمر لا يحتاج إلى جمع ثم يتفاجأ أن يأتي المطر ويشق على الناس بعض الشيء، فهذا اجتهاد، هذا اجتهاد من الإمام. ولكن بعض الناس يتساهل بذلك جدا، وقد مضت يوم سنة من السنين وكان فيها بعض الأمطار وتساهل الناس في الجمع، فبلغ ذلك فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فأمر الناس أن يعيدوا صلاتهم، وكانوا قد جمعوا أسبوعا، فقال كل من جمع في هذا الأسبوع فليعد صلاته، فصلاته باطلة، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مسؤولية الإمام، يسأله الله عز وجل عن صلاته وعن صلاة المأمومين. فأرجو أن تتسع الصدور ونأخذ ذلك بعين الاعتبار. اللهم هدنا فيمن هديت، واغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الله
سمع الله لمن حمده.
الله 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.